وهي ندوة عامة تحت عنوان بين الإساءة والنصرة، يقدم الندوة ويديرها سعادة الأستاذ نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الأمريكية في أمريكا كير، ويشارك في هذه الندوة لفيف من أصحاب المعلمة وحكيف حاتم العوني المشرف العام ورئيس مجلس إدارة اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الشيخ محمد بن الحسن الددو رئيس مجلس تكوين العلماء في دولة موريتانيا، وفضيلة الدكتور حقار محمد أحمد ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي في غرب إفريقيا، وفضيلة الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، وفضيلة الشيخ رائد حليحل إمام في الدنمارك ورئيس اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، التي تشكلت من جمعيات ومراكز ومساجد إسلامية في الدنمارك خلال الفترة الماضية. بسم الله عز وجل نبدأ ونترككم مع مدير الندوة الأستاذ نهاد عوض، فليتفضل مشكورا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة العلماء، الإخوة الأفاضل، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله سنبدأ الجلسة الأولى للحديث عن صلب الأزمة، أزمة الرسوم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان بين الإساءة والنصرة. وكما ذكر الدكتور علي، يشاركنا نخبة من العلماء والمفكرين في عرض جذور هذه المشكلة والتعريج على مظاهرها، ثم الانتهاء بالحديث عن استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة. خلال ثواني وليس دقائق يجب أن نغلق الباب حتى يتسنى لنا جميعا الهدوء إن شاء الله، حتى نسمع ونسمع. كل متحدث من الإخوة الأفاضل سيتحدث لمدة 10 دقائق، وسنبدأ بالمتحدث الأول فضيلة الدكتور جعفر شيخ إدريس. العنوان الذي ظهر في المذكرة هنا عن الجذور التاريخية عن الإسلام، الجذور الفكرية عن الإسلام لدى الغرب، لكن يعني لديه الفصحى للحديث والتشعب في هذا الموضوع بحكم خبرته في العمل في الساحة الغربية في الولايات المتحدة، فهو أستاذ لنا جميعا ويحفظه الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بعد ذلك سننتظر التعقيبات والمداخلات بعد انتهاء آخر متحدث. الدكتور جعفر إدريس فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أنا أرى أن الرسومات هذه الكاريكاتورية لم تكن بدعا من التعبير الغربي عن عداوته للإسلام، وإنما كانت مثالا بلغ المدى في سوءه وقبحه. ويبدو أننا نحن المسلمين كنا محتاجين إلى ضربة قوية لأن نصحو، وإلا فإن هذا العمل كان مستمرا واستمر حتى بعد الرسومات. والذي أراه أنه علينا أن نفكر جيدا، لماذا هذا؟ لماذا هذه الخصومة وهذه العداوة بيننا وبين الغرب؟ لأننا إذا فكرنا في هذا الأمر وعرفنا الحقيقة فلن نعيش في أوهام، لن نتصور أن الغرب لأنه ديمقراطي أو عنده حرية أو كذا سيجلس ويتفرد ويترك المسلمين يفعلون ما يريدون. فما السبب؟ الأسباب كثيرة لكن عندنا 10 دقائق نجمل بعضها. السبب الأول أن هذا الغرب الآن حضارته هي الحضارة المهيمنة، هي الحضارة المهيمنة ماديا وثقافيا. يسرهم أن يفتح فرع جديد لماكدونالد ويسوءهم أن يفتح مسجد ماديا وثقافيا. يريدون لحضارتهم هذه أن تستمر في هيمنتها، وهذا أمر متفهم. كانت الشيوعية خطرا عليهم فانتهوا منها، الآن ينظرون إلى الصين ويتابعون ما يحدث فيها، بل ينظرون إلى اليابان ويتابعون ما يحدث فيها. فليس غريبا أن يخافوا من الإسلام. الإسلام بالنسبة لهم الآن ليس مخيفا من الناحية المادية، من ناحية القوة المادية ليس مخيفا، لكن ما الذي يدعوهم للخوف من الإسلام؟ الذي يدعوهم أن هذا الإسلام كان هو الحضارة المادية الثقافية المهيمنة على العالم، وأنهم هم الذين جاءوا بعد هذه الحضارة. فالخصومة بينهم وبين هذه الحضارة خصومة تاريخية، وأنت إذا هزمت عدوك تخاف من أن يرجع مرة أخرى. فالغربيون يعيشون في قلق رغم ضعفنا المادي، رغم هذا الضعف لكنهم يخافون. وأذكر أن إحدى الكاتبات التي تكتب عن الإسلام قالت مرة في التلفاز إن الدين، قالتها باللغة الإنجليزية، هذا الإسلام عنده خاصية عجيبة أنه يعود it has كده way of coming back، يعني لا تطمئنوا، ممكن أراد أن يرجع في أي وقت من الأوقات. فنحن لسنا، ليس لنا قوة مادية، ولكن ليس لنا قوة مادية الآن يخشى منها الغرب أن تهزمها، لكن لا يراد لنا أن تكون لنا قوة مادية نحافظ بها على مواردنا الطبيعية. عندنا موارد طبيعية، ولكن يراد لنا أن لا تكون لنا حتى القوة المادية التي نستطيع أن نحافظ بها على هذه الموارد ونكون مستقلين في بيعنا وشرائنا. لا يريدون هذا. ثم مشكلتنا الأخرى أن الغرب الآن جزء منه في داخل العالم العربي هو إسرائيل، فلا يريدون لنا أن تكون لنا قوة تقطع هذه اليد التي دخلت، اليد الغربية التي دخلت في العالم الإسلامي. ولذلك ينبغي أن ننظر إلى إخواننا في فلسطين على أنهم مقدمتنا في الحرب ضد الحضارة الغربية. هم لا يدافعون فقط عن شيء اسمه أرض فلسطين، وإنما هم المقدمة، هم روادنا، وينبغي أن ننظر إليهم بهذه النظرة، لا أن نقول نحن مصريون ونحن سودانيون ونحن خليجيون ونحن كذا وهؤلاء فلسطينيون. لا، هم يدافعون عن الإسلام. هذا من ناحية المادية. لكن القلق الأكبر بالنسبة للحضارة الغربية من الإسلام هو ما يسمونه بالثقافة، الثقافة بالمعنى العام الذي يشمل المعتقدات والقيم والأخلاق، ويشمل حتى ماكدونالد كما قلت لكم. هذا هو المخيف. ولا تسمعوا. أنا في رأيي يعني الأخ نهاد وأنا جلسنا في أمريكا مدة طويلة وأنا أعرف أن المشكلة الأساسية الآن والله ليست الإرهاب. لقد عادوا ناس من أمثالي ما لهم علاقة بالإرهاب ولا يستطيعون حتى إن أرادوا أن يكونوا إرهابيين. لا ما نستطيع خلاص، ولكن نستطيع لنا هذا اللسان. والخوف الحقيقي هو من انتشار الإسلام، وهم يصرحون بأن الإسلام هو الدين. هذه حقيقة، الدين الذي أكثر الأديان انتشارا في العالم. ومن الطبيعي أن يسألوا أنفسهم لماذا ينتشر هذا الانتشار، وإلى أي مدى سينتشر، إلى أي مدى سينتشر. فلا بد أن يحارب هذا الانتشار. هذا كلام يصرح به الزعماء السياسيون من أمثال بوش وبلير، أظن قبل بالأمس أو كان تكلم بلير وقال إن المشكلة ليست الصراع بين الحضارات، وإنما هي الصراع حول مفهوم الحضارة. يعني نحن نريد أن نعلمكم أيها كذا وكذا، نريد أن نعلمكم ما هي الحضارة، نعلمكم ما هي الحضارة حتى تكونوا متحضرين. فيسألون أنفسهم لماذا هذا الانتشار. والانتشار هذا له أسباب كثيرة، منها هذا النبي الكريم. نحن أيها الإخوة الأمة الوحيدة التي لها قدوة بشرية تتأسى بها، النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى به في معتقداتنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي معاملاتنا الاجتماعية في أسرنا في علاقتنا. عندنا مثال نحتذيه، والله ما عندهم مثال مثل هذا أبدا. جماعتهم العلمانيون إذا كانوا سياسيين أو كذا ثم يقرؤون في تاريخهم سيجدون أجركم الله عندهم من العيوب والبلاوي والكذا، ما عندهم إنسان يقتدون به. وهذا من عجائب هذا الدين، إن الله سبحانه وتعالى لم يجعله هدى فقط، يعني كما نقول الآن نظريا، يعني يقول افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، ولكن يقول افعلوا هذا اقتدوا بهذا. ولذلك نقرأ نحن في سورة الفاتحة في كل ركعة نركعها. وفكرت في هذا أنا قبل مدة طويلة، لماذا بعد أن نقول اهدنا الصراط المستقيم نقول صراط الذين أنعمت عليهم؟ ما نحن عرفنا الصراط المستقيم، لماذا نقول صراط الذين أنعمت عليهم؟ لأن الله يقول لنا إن هذا الصراط ليس مسألة نظرية ومسألة مبنية على فهم كل واحد ولا كده. هذا الصراط سار عليه أناس قبله، فسيروا في طريقهم، وإذا وجدت أنك لا تسير في هذا الطريق فاعلم أنك لا تسير على الصراط المستقيم. هذه هي قوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه القوة التي يخافون منها. وكما قلت لكم كتبوا كثيرا وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن أحد الأغبياء منهم قال غضب عندما كتب أحد المفكرين الغربيين من الفرنسيين، قال إن محمدا هو النبي التاريخي الوحيد، يعني الرجل الثابت، شخص وجوده ونبوته ثابتة تاريخيا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا أيها الإخوة والله لولا القرآن ولو اعتمدنا على مصادره وكذا لشككنا في وجود عيسى وموسى ونوح وكل هؤلاء. وهم ما عندهم كما قلت أسوة يتأسون بها. أما بالنسبة لرجالهم من العلمانيين فالأمر معروف، وأما بالنسبة للمتدينين فما تركوا نبيا من الأنبياء إلا ونسبوا إليه شيئا نسبوا إليه شيئا. أنا حريص على اللغة العربية لهم يعني السودان ما نسبوا إليه شيئا ليس لا ينسب إلى عامة المجرمين من البشر، فأصبح ما عندهم قدوة لا في الأنبياء ولا في الزعماء. القدوة الوحيدة عيسى، وعيسى ابن الله. طبعا أنا حأعتبر ابن الله مات، يعني لا يوجد بشر يمكن أن 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 يقتدى به. وهذا الدين أيضا مشكلته بالنسبة لهم أنه دين ينتشر من غير أن يتغير، ينتشر من غير أن يتغير. وقالوا في بعض المرات قالوا أنت لماذا لا تعملون إصلاح كما نحن فعلنا في النصرانية؟ قلت لماذا لا؟ إذا كان ديننا ينتشر من غير ما يتغير لماذا نغيره؟ يمكن إذا غيرنا بعدين ما ينتشر. فهذا الذي ولا تسمع كل الكلام عن أن الإسلام دين إرهاب وأنه لا كذا وأنه لا كذا، هذا ليس كلام عطفا على الإسلام، وإنما هو لإضعاف استمساك المسلمين بدينهم ولجرهم إلى أن يغيروه وأن يبدلوه. وأن أنهي الكلام بنقطة، إحدى النساء خد الله ابنها إلى الإسلام فسرت من سلوكه معها، شاب صغير، فذهبت إلى القسط وقالت له إن ابني حصل له كذا وكذا وكذا، فهو ظن أنها تشكو. قال لها نعم المسلمين عندهم خطة لأسلمة أمريكا. قالت له ذات والبيزر نايس السلام عليكم. جزاك الله خير فضيلة الدكتور جعفر إدريس. ترجمة لمن لم يفهم العبارة، يعني قال الدكتور جعفر إدريس النقطة أنه عندما أخبر أحد ابن لأمه أن المسلمين لديهم خطة في أسلمة الولايات المتحدة كان ردها هذا سيكون شيء جيد. الآن مع فضيلة الشيخ رائد حنيحل من الدنمارك يحدثنا عن خلفيات وتداعيات الأزمة. أجلت الكلمة كلمة الافتتاحية التي من حقي أن أعطيها لمدة 5 دقائق حتى نهاية الجلسة، حتى أتحدث في أمور عملية خصوصا في استراتيجية النصرة، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ رائد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أتيت مع إخواني لي من الدنمارك نمثل بين يديكم الغالبية العظمى من مسلم الدنمارك حتى نرفع لكم شكايتنا عما حصل في تلك الديار. أيها الإخوة الأحباب، لابد لي أن أجعل كلامي على محورين اثنين. المحور الأول هو الكلام عن الفاجعة أو الكارثة التي وقعت في ديارنا في بلاد الدنمارك، والمحور الثاني هو الكلام عن كيفية تعاطي المسلمين مع هذه الأزمة. هذه الجريدة أيها الإخوة حقيقة لها ميول كل من يتابع الإعلام الدنماركي يعرفها تماما، هي منية متطرفة بالمعنى أنها حقيقة عندها من عدم المحبة، بل إن لم أقل عندها عداء للجالية عموما والمسلمين تحديدا، ولم ترعوا يوما عن التطاول على الإسلام والمسلمين، لكنه طبعا لم يبلغ إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى، إنما كان على صورة النقد للمسلمين واستغلال بعض الثغرات عندهم وبعض المواقف التي تظهر ضعفهم، فكانت تبرزها دون أن تبرز غيرها. ولكن لقد كللت هذه الأعمال بتلك الفاجعة الأخيرة عندما انبرت ظنا منها
أو إيهاما للمجتمع الدنماركي أنها هي راعية الحقوق وأنها الحريصة على حرية الرأي والتعبير وأنها حامية حمى الديمقراطية في تلك الديار، وبالتالي أنها التي تقف أمام زحف مخيف إسلامي في ديار الغرب عموما وفي الدنمارك تحديدا. الذي هيج الجريدة أن كاتبا كتب كتابا عن الإسلام للأسف لقد نزل إلى الأسواق منذ مدة قريبة، وعنوان الكتاب القرآن وحياة محمد. وهذا الكتاب فيه من الأكاذيب والشبهات وإثارة كل ما يمكن أن يستغل ليقدح من مقام النبوة ما لا يعلم به إلا الله. هذا الكاتب أراد أن يسوق لكتاب فتره طبعا تكون منسجمة مع ما في الكتاب من مضامين، أي رسومات ساخرة تعبر في أول صفحة عما في داخل الكتاب. لقد تأدى أكثر الفنانين بل امتنعوا، فلما علمت الصحيفة بذلك وجدت أن هذه بادرة خطيرة. أيمكن أن نخاف نحن في ديارنا من المسلمين؟ أيمكن أن نراعي مشاعر المسلمين بدل أن يراعوا هم مشاعرنا وقيمنا ومبادئنا وغير ذلك؟ فأرسلت هي بدورها إلى سلة من الفنانين من الرسامين تطالبهم بل تحسهم توهمهم أن المعركة معركة لا بد منها، وأن المعركة الفاصلة التي لو انهزم هؤلاء أمامها فإن بناء الديمقراطية مشكل حقيقة يشكل عليه هذا الضغط الإسلامي خطرا كبيرا. ما كان منها إلا أن حثتهم على هذا الفعل، فاستجاب 12 وامتنع بقية 40، وجاءت الرسومات قاسمة لظهر كل عاقل فضلا عن كل مسلم. جاءتنا الفاجعة صبيحة يوم الجمعة، ولعل اختيار يوم الجمعة له دلالته لنفس اليوم، ولأن الجريدة ستكون بين يدي الذين عندهم الإجازة الأسبوعية يتمتعون بالنظر إلى تلك الرسومات الساخرة طيلة 3 أيام. وكان ذلك في 30 من شهر 9 من العام الميلادي المنصرم 2005، فما كان من المسلمين إلا أن تنادوا إلى عقد لقاء هادئ هادف بعيد عن الانفعالات. إنما أردنا أن نتشاور فيما بيننا وأن نتذاكر كيف يمكن أن نواجه هذه القضية. ولا أفشي سرا إذا قلت لكم أن هناك رأيا كان مطروحا في تلك الجلسة أنه علينا أن نتجاهل تلك الرسومات، ولكن الرأي الأغلب أنه لا بد أن نتصدى لها. والذي رجح الرأي الآخر أننا وجدنا من الصحيفة إصرارا على عملها، ولعلمكم أول رد نزل لنا على الرسومات كان بعد أسبوع، وطيلة هذا الأسبوع كانت في كل يوم تبحثنا الصحيفة بتكرار صورة أو مقال ليؤكد هذا المعنى. الصور كانت مسيئة والإشكال فيها كبير، ولكن الإشكال فيما قاله المحرر مرافقا لهذه الصور كان أكبر. عندما أراد منا أن نتهيأ نفسيا لهذا الأمر وأن نرضى وأن نرضخ لأي إهانة مهما عظمت ومهما كان حجمها، لأن هذا من متطلبات الحياة الديمقراطية. وهنا تكمن خطورة القضية، أن رسوماتي لم تكن رصاصة طائشة ولم تكن عملا حقيقة غير هادف، إنما كانت عملا مدروسا. وقد افتضح هؤلاء أرباب تلك الصحيفة عندما قال خبير في الديانات في الدنمارك: لقد استشرت بهذه الرسومات فقلت لهم حذاري حذاري من نشرها لأنها ستحدث انتصابا. ولكن إصرارهم على نشرها إلى جانب سكوتنا أسبوعا كاملا، طبعا سكوتنا إعلاميا، ولكن كنا في داخلنا في مجتمعاتنا ومنتدياتنا في حالة تشاور ما هو العمل الأنسب وكيف سنواجه القضية. وأنا لابد أن أذكر هذا الكلام ليس دفاعا عن النفس وليس تزكية لها، إنما بيانا للحقيقة، لأنني سمعت كثيرا من التوجيهات والنصائح الكريمة وأحيانا من نقد كنت أتألم منه أنا وإخواني في الدنمارك. هذا النقد كان يقول أن المسلمين في الدنمارك هم الذين يتحملون هذه الإساءة وهم الذين يتحملون أسبابها. والله أيها الإخوة هذه الكلمة فيها من الإجحاف بحق مسلم الدنمارك ما لا يعلم به إلا الله. ليكن معلوما لديكم جميعا، إن كان لابد من تحميل المسلمين لهذه المسؤولية فليكن التحمل للمسلمين عامة في العالم كله، لأننا اليوم نعيش في عالم كأنه قرية واحدة. هؤلاء نظرتهم عن الإسلام ليست من أجل الشيخ راد وأن كنت لا ألبس هكذا في تلك الديار، وليست لغيره، إنما نظرة على كل عمل ولو كان في أقاصي الدنيا ومحاولة نقده بهذه الطريقة أو بغيرها. فأقول لكم لا تعفوا أنفسكم من المسؤولية، بل بيننا شراكة كاملة كلنا نتحمل المسؤولية إذا كان لابد من تحملها. ولكن حتى لا نظلم أيضا، قيل أننا قصرنا في التعريف برسول الله وقصرنا بالدعوة إلى الله، ولو أننا قمنا بواجبنا لما عمل هذا العمل. ولا أدري أكل تهكم بدين الله سببه المسلمون، وبالتالي أيعقل أن نحمل المسلمين مسؤولية في الدنيا والآخرة كأن نطالب بإقامة حد عليهم اليوم أو نطالب بأن يعاقبهم الله يوم القيامة لأنهم متسببون بهذه الإساءة؟ أقول كفانا جلدا لذواتنا، لا ينبغي أن نجلد أنفسنا لهذا المستوى والحد. نعم أنا مع النقد الذاتي، ولو لم أكن معه لما نقدت إخوانا لي في الله، أحبهم أحترمهم، لكني أرى أن المصلحة العليا أهم عندي من أن أنتقدهم أو غير ذلك. إذن رأينا أيها الإخوة بعد إصرار الصحيفة أنه لابد من القيام بعمل، ولكن تخيلوا ما العمل الذي أديناه؟ كان عملا حقيقة كما يقال في الغرب تحت مظلة الديمقراطية. لم نقارف عملا واحدا، والقضية عمرها اليوم 5 أشهر، لم نقارف عملا واحدا يمكن أن يسجل على المسلمين أنهم أخطأوا بحق رسالتهم ودينهم وحضارتهم في المجتمعات الغربية. لعلمكم المسيرات التي خرجت في العالم الإسلامي هي التي وقع فيها التخريب، أما عندنا حتى المسيرات لم تخرج، لأننا كنا نخشى لو أننا أطلقنا دعوة لخروج المسيرات ونحن نعلم أن النفوس ملتهبة أنه قد يخشى أن يحدث شيء. ولذلك من حنكتنا وحكمتنا رفضنا أن تكون هناك مسيرات في الدنمارك. ما الذي عملنا؟ جمعنا توقيعات بلغت حوالي حقيقة قريبا من 20,000 توقيع من أجل أن نوصل رسالة للصحيفة ولأرباب السياسة أن هذا عمل لا يمكن أن نرضى عنه. استشرنا محامين من أجل أن نرفع قضية في القضاء الدنماركي لنحل تلك القضية. كتبنا رسالة احتجاج مؤدبة قمة الأدب إلى تلك الصحيفة وقلنا لهم إذا كنتم في علمانيتكم لا تقيمون للرموز قداسة فإن نبينا ما زال له في قلوبنا وسيبقى بإذن الله رمزية عظيمة وقدسية كبيرة، لا بد لكم إذا أردتم أن نحترم قيمكم، إذا أردتم أن نحترم مجتمعكم لا بد أن تحترمونا، لا بد أن نكون احتراما متبادلا، أما احترام من طرف واحد يعتبر ذلا ومهانة. الذي عملناه أيها الإخوة هذا فقط. ثم أكثر من ذلك كتبنا رسالة دبلوماسية إلى وزير الثقافة ولم يصلنا الجواب إلا من أيام قليلة بعد أن التهب الشرق الأوسط بحالة الاحتجاج. إذن كل هذا الكلام يدل على أننا لم نشأ ولم نرد ولا نريد أن نجعل من الدنمارك ساعة حرب. من الخطأ، وهذا للأسف من باب التضليل الإعلامي في الدنمارك، صور للمجتمع الدنماركي أن اعتراض المسلمين ليس إلا نوع من أنواع إعلان الحرب على حرية الرأي والتعبير، وقد قلنا لهم مرارا نحن أولى وأول من نادى بحرية الرأي والتعبير. هل هناك أعظم من أن يكون في ديننا إذن للبشرية أن يكون منهم مؤمن ومنهم كافر؟ أي حرية أعظم من ذلك؟ أي حرية أعظم من قول الله لا إكراه في الدين؟ ولكن للأسف أيها الإخوة، وهنا أمر أرجو من الجميع أن نتنبه له تماما، تشوه صورتنا في الدنمارك، تشوه صورتنا في الدنمارك، ولكن والله ليس دائما بتقصير منا وإن كنا لا نعفي أنفسنا من المسؤولية، ولكن أنا وغيري من الدعاة الذين هم معي الآن جزاهم الله خيرا يتكلم أحدنا ساعة لا يأخذ الإعلام منه إلا كلمة وتوظف في غير محلها وتبتر وتوضع في غير سياقها ليتوهم القارئ والسامع أن هؤلاء حقيقة أسود ضارية لابد أن تخاف منهم. عشنا في الدنمارك بالسلام وما زلنا مسالمين، ولما قمنا من أجل أن نوقف هذه المهزلة والله كان سبب ذلك لأننا نخشى أن يحدث في الدنمارك ما حدث في هولندا. لا نريد أن نفتح المجال أمام عواطف غوغائية غير منضبطة لتنتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أردنا منهم أن يخاطبونا بالعقل لنخاطبهم بالعقل، أن نحل القضية بالعقل. وأنا أطمئنكم أيضا في أول مرحلة والله لم نتعرض للحكومة الدنماركية بكلمة واحدة. لا نريد أن نظهر أمامها على أننا أناس نريد أن نشاغب مع الحكومة. كل كلامنا كان مصبا على الجريدة وما زال حتى اليوم. ولم نطلب من الحكومة موقفا منصفا لنا إلا عندما أخطأت الحكومة بأعمال أظهرت من خلالها أنها داعمة أو متغاضية عن عمل الصحيفة. ولعل بعضكم اليوم اطلع في نشرة الأخبار على أن رئيس الوزراء الدنماركي أصر أن يقحم أنفه في هذه المعضلة ليعترض اعتراضا كبيرا ويدين بشدة عمل شركة أرلا التي قالت لنا نحن المؤتمرين هنا أرجوكم أنا أحترمكم أنا أدين عمل الصحيفة لا تأخذوني بجريرتها. مجرد هذه الكلمة العاقلة التي كنا نتمنى من المجتمع الدنماركي برمته أن ينبري ليقولها. وإن كان لابد لنا أن ننصف سنقول نعم هناك أصوات جميلة في الدنمارك، خبراء في الدستور قالوا كلمتهم الطيبة، خبراء في السياسة قالوا كلمتهم الطيبة، 20 دبلوماسيا تقريبا اعترضوا، 60,000 توقيع من أناس جامعيين مدرسين وطلاب قدموه للدولة أنك لابد أن تكفي عن هذه المهزلة. إذن نحن كنا وما زلنا وسنبقى نقول مشكلتنا مع الصحيفة، وديننا علمنا ألا نأخذ الصالح بجرية الطالح، ألا تزر وزرة وزر أخرى. وإذا كان لابد من كلمة أعلم أن الكثير يسأل عنها قضية المقاطعة، أنتم أعلم منا أننا نحن مسلم الدنمارك لم نطالب بالمقاطعة ولم نحس عليها ولم نطالب الناس بها، ولكنها وقعت ردة فعل من الشعوب الإسلامية وإن دلت على شيء إنما تدل على أن قلوبهم قد غلت لأنهم تحركوا على الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لابد اليوم من موقف فإن إخوانكم في اللجنة التي أتت من الدنمارك تلتمس منكم أن تقدروا الظرف الحالي الذي تعيشه هذه المرحلة في الدنمارك مسلمين وغيرهم، وأننا لابد أن نسمن عاليا موقف ليس فقط شركة أرلا، إنما أي جهة في الدنمارك تتبرأ من عمل الصحيفة لابد أن نرسل لها رسالة إيجابية لنبين لهم عدلنا نحن كمسلمين، إنصافنا، وأننا لا يمكن أن نظلم أحدا. لكن أخيرا وأنا قد أطلت سامحوني أقول لكم أيها الإخوة الأحباب، لئن كان لكم شرف نصرة النبي والتمتع بهذه النصرة فنحن لنا شرف التعرض للأذية لنصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا واحد من كسر قد أتتهم التهديدات لأننا انتصرنا لرسول الله ونحن في خطر، وإن كان واقعا أو غير واقع الله أعلم به، ولكن الخطر لا يهمنا أن يأتي من مصادر مجهولة. الذي يزعجنا أن يتلفظ مسؤولون في الحكومة الدنماركية عندما يهدأ العالم الإسلامي لابد أن نصفي حساباتنا مع الأئمة والدعاء وكأنهم اقترفوا جريمة لأنهم انتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقولها بصراحة حياكم الله على جهودكم، بارك الله على بكم على هذه الاستضافة الكريمة، ونسأل الله أن يخرج هذا الجمع إلا بما يرضي الله أولا وما يقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وما يعيد العزة لأمتنا ثالثة وما يكون رسالة حضارية إنسانية طيبة هادئة هادفة نسلمها للغرب. أننا إذا كنتم كما تقولون حريصون على السلام فنحن دين الإسلام وأحرص من كل العالم على هذا السلام، ولكن لا سلام مع الاعتداءات والإهانة. فنقول من المجتمع الدنماركي، وسامحوني لأني لابد أن أوجه الخطاب، ولعلم بعضكم هناك أكثر من جهة إعلامية دنماركية أتت لتسمع كلامي وكلامكم، ونحن ليس عندنا شيء في الخفاء. ما نقوله في خطبة الجمعة أو للصحافة أو حتى في لقاءاتنا الخاصة كلام واحد، لقد ساءتنا الرسومات لا يمكن أن نرضى عنها، لا بد من الاعتذار والتراجع، والاعتذار عندهم صعب لأنهم يعلمون أنهم إن اعتذروا فمجرد الاعتذار إقرار بعدم التكرار وهذا ما لا يريدونه. فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الأمة كلها اليوم تنظر إليكم أن تخرجوا بقرارات متوازنة تكفل أولا، وهذا همنا نحن مسلم الدنمارك، تكفل لنا حماية ديننا ورموزنا ومقدساتنا، ولكن لا يعني ذلك أن لا تكون منسجمة مع الواقع أو واعية لما يجري. بارك الله فيكم، عند الكثير لكن وقتكم أثمن، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
ليس من السهل ضبط الوقت عند الحديث عن طبيعة الأزمة وعندما يتحدث رجالات الجالية المسلمة في هذه القضية، وأنا أشهد أن مسؤولي الجالية المسلمة في الدنمارك اتبعوا خطوات حضارية، حاولوا التواصل مع وسائل الإعلام ومع السياسيين في الدولة، وأنا التقيت من خلال الهاتف مع العديد منهم، وأثني أنهم أخذوا خطوات هامة، لكن نتمنى من الحكومة الدنماركية والمؤسسات الفاعلة في المجتمع أن تتخذ خطوات إجرائية سياسية اعتبارية لمشاعر المسلمين لإنهاء هذه الأزمة لصالح الطرفين إن شاء الله. شكرا شيخ رائد. الآن مع فضيلة الشيخ محمد الراوي ليحدثنا لمدة 10 دقائق إن شاء الله عن سبل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا.
أيوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلب مني أنا أتكلم كلمة، والأخ فين؟ الأخ الدكتور دحدوح دحدح فاستجبت وكتبت الكلمة سأعطيها له، ولكن رأيت أن أتحدث بالفطرة معكم لأن الموضوع يستلزم ذلك. أقول في بداية هذه الأمر رب ضرة نافعة، وهذه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بركته نراها في كل شيء حتى عندما يسيء العدو إلينا. كم من البركة أن الأمة الإسلامية في كل مكان، كل شارع وكل قرية، بحري عندنا أو جبلي، تلقى الناس بتهري. كلمة بتهري مفهومة ولا شرحة؟ هاري. وطلب شيء من الحكام أنا حبوله، والحكام عادة يعني بيقبلوا الكلام من اللي كبر سنهم زي وزي الأخ يوسف القرضاء وزي جعفر. لا جعفر لا، ما هو لسه شاب يا أخ. أنا حقولها فعلا يعني، لأن أنا لما سألت نفسي وطلبت مني الكلمة كيف تكون نصرة النبي الكريم في واقعنا المعاصر، كيف وما وسائلنا العملية في تحقيق نصرة يرضاها الله ورسوله، ما وسائلنا؟ لا أعرف سبيلا لذلك بعيدا عن حسن الاستجابة لله وللرسول أبدا. قلت لا أعرف سبيلا لذلك بعيدا عن حسن الاستجابة لله وللرسول في كل ما أمرنا به أو نهينا عنه، وإلا وقعت فتنة قد لا يعفى أحد من نارها أو يفلت من سعارها. قبل ما أقرأ الآية التي أردت أن أتلوها، وأنا استوحيت هذا الكلام من كتاب ربي، نحن جميعا نقرأ آية في القرآن الكريم ونحفظها، ويمكن بعض أبنائنا، هتكلم صعيدي شوية يا جعفر، يمكن بعض أبنائنا يذكر وقوفنا عند هذه الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا تدبرنا الآية نرى الفتنة والفساد الكبير. لم ترتبها الآية على موالاة الكفار بعضهم لبعض، وإنما على عدم موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. يبقى الفتنة والفساد الكبير مش لأنهم هم بيعانوا بعض. اللي بيقولوا بوش بتقول دنمارك، واللي يقولوا بوش بيقولوا الثاني والثالث وعامل شيخ رئيسهم كلهم. وبدأوا هم بالقرآن قبل ما يبدأ هؤلاء بالسنة. لا أدري لماذا نحن لا نصارح أنفسنا. القضية محتاجة لمصارحة لا يكون فيها أي لون من ألوان المجاملة لأحد. قد نالوا من أعز شيء إلى نفوسنا من ممن هو أحب إلينا من نفوسنا، من سيد الخلق الذي أرسله الله رحمة للعالمين. أنا قلت التوحيد من القرآن ما أخبرنا الله به وحذرنا منه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنا أذكر بعضهم هنا موجود عرف نفسه هو، كنت أقول لهم إيه التناسب، وزيرا كان وزير يعني عشان احنا كبار في السن، كنت أقول ما هو التناسب بين هذه الآية وتلك؟ لماذا جاء بعد قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم جاءت الآية واتقوا فتنة؟ متى تتقى الفتنة؟ إذا أحسننا الاستجابة لله وللرسول في كل أمر صغر أو كبر. إذا لم نحسن ذلك وقعت الفتنة. ولا تكون موالاة الكفار بعضهم لبعض هي المسؤولة، بل يكون المسؤول أهل الإيمان لتفريطهم في موالاة بعضهم لبعض على الحق. هزيد دقيقتين يا جعفر ما تزعلش. إذا القضية واضحة، نحن أمة أخبرنا الله بأنه قد يستجير بنا أهل الشرك لننصف مظلوما، فأين نحن؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين نحن؟ أين نحن وصميم ديارنا وأغلى مقدساتنا يقع فيها ما يقع؟ وأنا مرات حتى انت سمعتموها في الفضائية ولا زلت أذكرها تأتيني بدافع خارج عني. عندما المريض اللي جعله ربنا عبرة للعالمين قال أشرفت بنفسي على قتل أحمد ياسين، وهو أنا ذاك رئيس وزراء في نظر القوم لم يتكلم أحد، مع العلم لو كان مواطن عادي في دولة لطلب من الدولة أن تحاكمه. هذه البجاحة التي انطلقت بلا حدود أشكر الله أنها عندما اقتربوا من سيد الخلق إذا بالأرض، بالأرض التي نعيش كل نعيش فيها جميع الأرض تتحرك حركة غير عادية بالمرة. والله الذي لا إله إلا هو أسمع بكاء النساء اللي هم ما أخذوا لدكتوراه ولا هي ولا هي، بكاء ستين حتى على رسولنا. إذا القضية قضية كبيرة، ولكن تستلزم إن الصحوة ما تكونش صحوة البلاغات والكتابات، مع كل التقدير، مع كل التقدير لكل همسة تحصل. ولكن أنا جئت فعلا وأميل إلى أن مؤتمرنا يبدأ بأمته الإسلامية بدء جديد، إما أن نكون أو لا نكون، إما الإسلام وإما الدمار. ولن تجامل سنن الله أحدا. أنا قرأت الآية، أي واحد يأولها؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. كنت أقول لإخواننا إياهم دول هم كبروا جوا بقوا وزراء، ارجعوا للضمائر. إلا تفعلوه يعني من نصرة بعضكم بعضا لإعلاء كلمة الله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة في الأرض وفساد كبير لم تأتي من موالاة أهل الكفر بعضهم لبعض، إنما جاءت من عدم موالاة المؤمنين. هذا قدر لا يليق أن يليق في علاج مشكلة كهذه. لذلك المطالبة الأولى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. وعندما نرى الاستجابة خذ معنى الآية في القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكل نحظ الباقي: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إيه اللي يمنعنا أن كلنا جميع من تولى أمرنا يأخذ رشده من كتاب ربه ويأخذ أمره من تعاليم نبيه؟ إيه اللي يمنعنا جميعا أن نري الدنيا شخص الرسول في أعمالنا، في أحوالنا، في أخلاقنا، في روابطنا، في أغنيائنا وفقرائنا؟ أذكر وأنا كنت كان الشيخ مريض شوية مع رأيتوشي، لأن هذا نعرف بعض من 55 و60 سنة، هذا اللي شورت علينا انتوا عارفينه. لما رحت قطر كان مريض وقتها، ما قدرت أشوفه ولا يشوفني. قلت فعلا بالحرف الواحد، واقعنا هو اللي جاب. احنا الرسول عندما يقول لنا في الحديث الصحيح المتفق عليه، وهذا الحديث موجودين، يقول: يوشك أو توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يا رسول؟ قلة، فبل أنتم اليوم كثير ولكنكم غشاء. أنا لا أتصور أحدا يريد أن يلقى ربه ويرضى عنه، يرضى بغثائية الأمة، هذه الغثائية التي أطمعته فيها، بيعملوا العمل ولا مبالاة. ويوم بتاع ده وفاة الرجل العظيم هذا، قلت: فين الطيارات اللي اشتروها ولاة أمورنا بملايين، وأخوات الشباب قاعدة مخزنة وشاروه ولا باروم ولا بتاع؟ بيقول: أنا أشرفت بنفسي على قتله. ماذا فعل هذا الذي ذهب ليصلي الفجر وهو رجل كبير في السن؟ حدث عادي. ولذلك من فضل الله علينا ومن بركة رسولنا أن يقع ما هو واقع، ليعرف أن ما تجتمع عليه الأمة بداية، وليس عملية حركة رد فعل ما هو وقع. أنا حكتم وأقول، أنا نعم انتهى الوقت، بس كل ما أقولها الحكام ما حدش يمنعني منها، سامع؟ وغاية الأدب، شو غاية الله ما حزيد عليهم كلمة، إنما حقولها. يعني أنا بقول لولاة أمورنا إني يعني واقعنا الآن يستدعي أن نقول كلمة لهم ليس نقدا على الإطلاق، فهم منا ونحن منهم، ويجب أن تتضافر الأيدي جميعا على أن نعمل شيئا. يستلزم الأمر كلمة هادية، وهم ولفوا يسمعوا لسن 80. أنا مش 80، أنا 78، اللي 80 مش في ينصف. إن نصرة الرسول تستلزم كلمة هادية لولاة أمورنا، فإنه لا نصرة أبدا مع فرقة أو تنازع أبدا، هم منا ونحن منهم. وإن شعوبنا كما نعلم من أمرها، والله يعلم، إذا رأت من ولاة أمرها ترابطا يعز به ديننا ويعظم به شأننا، ستضعهم جميعا فوق رؤوسها. آمل أن يبلغ هذا وأن يحفظ، وأن ينتهي شكوانا من أن عملوا وعملوا وعملوا وعملوا. فطرة شعوبنا معروفة، أنا أقولها وقد تكون خطأ، جميع ما هو واقع حيرة في نفوس الناس مما هو واقع. لماذا نحن هكذا ونحن نملك ونملك 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 من أسباب الرفعة ما نملك؟ أنا قلت إن شعوبنا كما نعلم من أمرها، والله يعلم، إذا رأت من ولاة أمرها ترابطا يعز به دينها وينصر رسولها، وضعت ولاة أمورها فوق رؤوسها، ولم تعصي لهم أمرا ولم تذهب بعيدا عنهم، وهي ترى عزتهم في ترابطهم ووحدتهم. العدو طمع لن يعرف، ممكن نادي ده يكلمني، ده يمشي أجيب الثاني يكلمني، ويقولوا بعد ما يمشوا قال غير اللي قالوا ده. وأذكر عندما أذكر ذلك أن عندما ذهب ربعيج إلى رستم، وكان هو الذي قال بأن كل يروح له واحد بس، واحد ورا واحد، راح رستم وجاء الدور على آخر واحد، قال له زد لنا يوم، وقال له آخر الذي جاء أول ما أعطاكم 3 أيام وآخر يوم عندكم ده، قال له يعني وقعنا في أيديكم، قال أوقعتكم معاصيكم، أوقعتكم معاصيكم. ديننا يطلب أكبر مما نتصور، يطلب نفوسنا قبل أن يطلب مالنا، يطلب عزتنا، وبذلك نكون نصرنا رسولنا. آخر آية قراها يا أخي الأحبة، وما تشاور ريشي وجعفر قعد لي، آخر آية سأقرأها، أقرأها ولا بلاش يا جعفر؟ من أحسن تدبر العواقب أيقن أن الحق الذي جاء من عند الله والله هو الحق، أيقن أن الحق لا يهزم أبدا، فإن للحق نورا ونارا، فمن أبى النور فالنار موعده، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وحط تحتها مليون خط وسوف تسألون. والآية الأخيرة، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. جعفر هو تفتح بقى بعد ما يجي. انت كنت سكتني، هم يقولون لك انك ورقة وتداني، اقول لهم انه كنت عملت معاي.
هذا اصعب مهمة لي، ان يعني امنع المشايخ او اضبطهم في الوقت، فارجو ان يعينونا، ارجو ان يعينونا ان شاء الله في ضبط الوقت، وساضطر ان اقاطع الاخوة القادمين اذا تأخروا او اطالوا في الوقت ان شاء الله. الكلمة الآن إلى فضيلة الدكتور حاتم الشريف عن عظمة مكانة وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا. وبالمناسبة علمت أن المداخلات محصورة في 4 شخصيات قدمت لي مسبقا، وبالتالي لن نستطيع أن نأخذ مداخلات إضافية. سيكون معنا معالي الدكتور عبد الله بن بيه، ومعالي الشيخ الدكتور ناصر العمر، والأستاذ عامر خالد، والدكتور عائض القرني. مداخلة إن شاء الله. والهدف من ذلك هو أن ننهي الجلسة ونخرج من هذه القاعة بتمام الساعة 10:15 للمشاركة في دعوة معالي رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني للمدعوين لتلك المناسبة في فندق ريتز كارلتون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. حقيقة الموضوع الذي اختاره الإخوان لي في الحقيقة ورأيته في البداية ظننت أنه موضوعا مناسبا، ثم تبين لي في الأخير أنه في الحقيقة غير مناسب لمثل هذا الجمع الذي اجتمع وهو مستحضر في نفسه عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمستمعون ليسوا في حاجة لأن يبين لهم أو أن تذكر لهم عظمة النبي عليه الصلاة والسلام وحرمة مكانته، وتزيد صعوبة مثل هذا الموضوع أنه مهيأ له 10 دقائق وأنا مهدد من الآن بإيقاف الكلام إذا زدت على 10 دقائق. لكن حقيقة يعني أحصر الموضوع حول نقاط معينة وبعضها أو كلها معلومة عند الجميع. لا شك أن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة جدا عند ربه عز وجل وعند المؤمنين بل والبشرية جميعا. هي 3 حقائق عظمى: مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، مكانته في قلوب المؤمنين، مكانته أو حاجة البشرية إليه جمعا. أما مكانته عند ربه عز وجل فهي المكانة التي لا تقاربها مكانة، فهو أولا الذي اختاره للرسالة عليه الصلاة والسلام، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ولم تكن رسالة كبقية الرسالات، بل كانت نبوته ورسالته خاتم النبوات وآخر النبوات والرسالات. ولم يكن ذلك فقط، بل جعله الله عز وجل إمام الأنبياء والمرسلين، وقد أما الأنبياء والمرسلين في ليلة المعراج كما هو معروف، وبذلك قالها عليه الصلاة والسلام وهو لها أهل: بل ليس لأحد أن يقولها إلا هو، ولذي آدم ولا فخر. ولم يكن هذا فقط، بل هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق جميعا، أفضل الخلق جميعا، والأدلة على ذلك كثيرة في السنة النبوية وفي آثار الصحابة. ومن أفرح الأدلة على ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنه الصحيح الصريح عندما قال: ما خلق الله ولا ذرأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل الخلق، فأي مكانة للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من أن نبين أن الله عز وجل اصطفاه هذا الاصطفاء الكامل، أن كان أفضل الخلق جميعا. لم يخلق ربنا عز وجل الذي لا إله إلا هو أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. هذه مكانته عند ربه عز وجل. أما مكانته عند المؤمنين فهي مكانة من لا يصح إيمانه إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مكانة من لن يدخل الجنة ولن ينجو من نار القيامة ومن عذاب الله عز وجل إلا بأن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان الذي يتضمن تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر والعمل بسنته والاحتجاج بكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ويتضمن أيضا طاعته في كل ما أمر به والاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قدوتنا في كل شؤوننا في أمور الدنيا والآخرة. فإنه النبي الذي جاء بالدين الكامل الذي يشمل أحكام الدنيا وإعمار الدنيا وإعمار الآخرة أيضا. وهذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، تتضمن أولا وأخيرا مع التصديق والطاعة، تتضمن أيضا محبته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره. وكيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منة وكل خير يصيبنا في دنيانا أو أخرانا فهو السبب فيه عليه الصلاة والسلام. كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وهو الذي جعله الله عز وجل واصطفاه الله عز وجل ليكون أفضل خلقه. كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق في صفاته في خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. فمحبته وتوقيره من أعظم الأمور التي نستشعرها جميعا في قلوبنا ولو اجتمعنا في هذا المكان، إلا وهذه المحبة هي التي قادتنا، نبضات قلوبنا التي تنبض من محبته صلى الله عليه وسلم هي التي جاءت بنا من كل أقطار الأرض لنجتمع في هذا المكان لنقول للناس جميعا هذا الشعار الجميل الذي اختاره المنظمون للمؤتمر: ومن نفسي يا رسول الله، أنك أحب إلينا من أنفسنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أو حاجة البشرية إليه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا المخلوق العظيم الذي هو أفضل مخلوق خلقه ربنا عز وجل الذي لا إله إلا هو ولا خالق سواه، لا شك أن البشرية كلها محتاجة كل الاحتياج إلى أن تتعرف إلى هذه الشخصية العظيمة، وستخسر كل الخسارة وستظل وتعيش الحياة التعيسة إن لم تعرف شخصية نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تلك السيرة الفذة التي كما قدم الشيوخ الأفاضل لا يوجد على مر التاريخ من يوم أن خلق الله آدم إلى اليوم شخصية حفظت سيرتها كما حفظت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا توجد شخصية على مر التاريخ كانت سيرتها مدراسا وإعمارا للدنيا والآخرة كما هي في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم ما يميز سيرته عليه الصلاة والسلام وحياته أنه جمع على وجه الكمال البشري بين الكمال في أمور الدنيا والكمال في أمور الآخرة، وهذا بما يميز نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أيضا الذي جعل أحد المستشرقين الغربيين كما هو معروف مايكل هارت يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في قمة المئة الأوائل العظماء، حيث رأى أنه الشخصية الوحيدة التي جاءت لي بأحكام وسيرة تضمن إقامة دولة وحياة كريمة في الدنيا، وتضمن أيضا حياة سعيدة ونجاة من الخلود في النار ودخول الجنة في يوم القيامة. أيضا حاجة البشرية للنبي عليه الصلاة والسلام لأن دينه دين الرحمة ودين التسامح ودين العدل، فليس هناك عدل ولا رحمة ولا حرية حقة إلا بأن تعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تتبع سيرته. آخر ما أود أن أقوله إن البشرية لتظلم نفسها غاية الظلم وتعيش في غياهب الظلمات بتقصيرها في معرفة أو التعرف على النبي عليه الصلاة والسلام. والله إن أول خاسر هو من غفل عن سيرته عليه الصلاة والسلام، أول تعيس هو من رضي لنفسه أن لا يتعرف على هذه الشخصية العظيمة، وأول رابح هو الذي تعرف سيرته عليه الصلاة والسلام، وأول فائز هو المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع أعظم من أن أحيط به في دقائق معدودات، وأقول وأعود وأقول أكلم به أعرف الناس به، فأعتذر عن التقصير، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
جزاك الله خير دكتور حاتم على الالتزام بالوقت. والآن مع فضيلة الشيخ محمد حسن الددو يحدثنا عن استراتيجية النصرة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الأيام من هذا الشهر قبل 1426 سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطهدا بمكة، وكان الأعداء يتربصون به وكان يتهيأ للهجرة، فالفارق الوقتي كان أقل من شهر. فنحن اليوم في اليوم 22 من شهر صفر، وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في اليوم 12 من شهر ربيع الأول مهاجرا، وكان أهل الأرض لذلك قد تمالؤوا عليه وأعدوا له ما استطاعوا وما جمعوا، ولكن الله نصره عليهم أجمعين. وقد خاطبنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب المنزل بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن الله سبحانه وتعالى قد تعهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصرة والتمكين وتفاعل المستهزئين، فقال: إنا كفيناك المستهزئين. وهذا ماض إلى قيام الساعة لا يختص بالخمسة الذين استهزئوا به من أهل مكة، بل هو ماض وهو ضمان. وما كاد أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذابه الله كما يذوب المسح في الماء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، ثبت عنه صحيح أنه قال: ما كاد أحد لأهل المدينة إلا أذابه الله كما يذوب المسح في الماء. وأهل المدينة إنما شرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه شرفت الأمة كلها. أريد أن أعلن باسم هذا المؤتمر هنا بعض الحقائق التي هي معلومة من الدين بالضرورة. أولاها أن الاستهزاء بأي نبي من الأنبياء هو استهزاء بجميع الأنبياء، كما أن تكذيب أي نبي من الأنبياء هو تكذيب لجميع الأنبياء. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين، وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، وقال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، وقال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فهم ما كذبوا إلا نبيهم قوم نوح، هو أول الرسل إلى أهل الأرض، لكن بتكذيبهم له كذبوا كل الرسل. فلذلك كل استهزاء برسول واحد هو استهزاء بالرسل جميعا وبالديانات المنزلة كلها. ثانيا، الإعلان الثاني من هذه الإعلانات أنما يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قيل للرسل من قبله، كما قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكل أهل الكفر تواصوا بهذه الأقوال ولم تضر رسول الله شيئا، وقد قال الله تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الإعلان الآخر أن نعلن أن الله ورسوله أمن وأكرم، فكل ما يبذله المسلمون من النصرة لا يساوي أي جزئية مما يستحقه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا المؤتمر ومن وراءه من المسلمين ومن يمثل ومن عرفوه ومن لقوه كلهم فداء لشسعنا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وله المنة بعد ذلك والفضل. فكل ما نقوله لا يساوي أقل جزئية من حقه علينا. وأنتم تعلمون أن الحب خمسة أسباب. السبب الأول الكمال والجمال في الذات والخلقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوتي يوسف شطر الحسن وأوتيت الحسن كله. والسبب الثاني حسن الخلق، وتعلمون أن الله تعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. والسبب الثالث الإحسان والإكرام، فأنتم تعلمون أنه هو الذي أنعم الله به على هذه الأمة فأخرجها به من الظلمات إلى النور، وهو الذي كان رحمة البشرية كلها، حتى إن الأعراب يوم عطاس لما ألجأوه إلى شجرة فتعلق بها رداؤه قال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة لعمل لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. السبب الرابع من أسباب المحبة الرجاء، وأنتم تعلمون أنه الذي تسألون عنه جميعا في قبوركم: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ وترجون جميعا الدخول في شفاعته في الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وترجون كذلك الدخول في شفاعته عندما يحرك حلقة باب الجنة، فهو أول من يفتح له الباب، ولا يدخل أحد الجنة إلا على أثره، كما ختم مالك موطعه بحديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب. فهو صلى الله عليه وسلم العاقب للأنبياء جميعا، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول من يدخل الجنة. والسبب الأخير من أسباب المحبة هو القرابة والصلة، وأنتم تعلمون أننا معاشر المؤمنين قرابتنا وصلتنا إنما هي بصلة الدين ونسبه، فهو النسب الذي لا ينقطع إذا نفخ في الصور، وقد قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنسب بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم موصول غير منقطع، فقد قال الله تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والإعلان الآخر أن نقول إن الاستراتيجية التي ينبغي أن نتبناها في مؤتمرنا هذا تشمل أولا الجهود المشتركة التي يمثل هذا المؤتمر لجنة أولى منها، فهذه الجهود التي تشترك فيها الجهات الرسمية والجهات الإعلامية وأصحاب الأقلام السيالة وأصحاب الكلمة النافذة وأصحاب المنابر المتحررة وأصحاب وسائل الإعلام السيارة وأصحاب المال الذين يمكن أن يمولوا ويقوموا بمساعدة من لا يستطيع الوصول. كل هذه الجهود إذا توافرت وتضافرت كانت في أولويات هذه الاستراتيجية. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون هذا المؤتمر محققا لرغبات من وراءنا من المسلمين بإقامة هيئة عالمية للدفاع عن الإسلام ومقدساته، تنبثق عن هذا المؤتمر وترسق جهود كل الهيئات ومنها كير وغيرها من الهيئات التي تتبنى الدفاع عن الإسلام في بلاد يعتدى فيها على حرمات الله وحرمات رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون هيئة عالمية تنسق جهود هذه الهيئات جميعا وتتبنى الدفاع عن هذا الدين. هنا أذكر أيضا بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: أنا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم اللاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وابن رواحة رضي الله عنه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. وعبد الله بن أنيس يقول: أقول له والسيف يعجم رأسه، أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. والتابعون كذلك سلكوا هذا الطريق وكانت لهم الآثار البارزة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته. ورحم الله مالك بن أنس فقد قال فيما أخرج عنه عياض: فيما أخرج عنه عياض في الشفاء يقول: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان لا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيته الرحضاء حتى قمنا عنه وتركناه. وسيف كير مسلة على السنة، فأقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خير.
ما هنا راهب الاستراتيجية وما كذلك.
يعني جزاهم الله خير الإخوة المنظمين، وضعوني في موقف حرج. أنا لم آتي هنا لأدير جلسة، أتيت لأشرككم تجربة كير في الولايات المتحدة عن الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا شرف لي أن أكون بينكم وأن أخدمكم، لكن ساعدوني في الانتهاء إن شاء الله في الوقت المناسب. أخيرا وليس آخرا، في مجموعة المحاضرين هنا في المنصة مع الدكتور حقار محمد أحمد، فليتفضل لمدة 10 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين عند الله الإسلام. أن الشيء الذي حدث على يد الصحيفة الدنماركية جزء من سلسلة هجومية على الإسلام والمسلمين في هذا العصر، والمجتمع الغربي كل مرة يفاجئنا بمفاجأة جديدة تكون فجيعة. يعود ذلك إلى سببين رئيسيين، وهذا طبعا السبب الأول أن العنصر الغربي ينظر إلينا نحن نظرة دونية بعد ما اختلت الموازين وضعف الأمة العربية الإسلامية، ولا خلفية تاريخية منبثقة من الحقد والحسد. ونجد هذا مثالا، وكل هذا الشيء الذي يجري بالنسبة للمجتمع الغربي، إذا قيل حقوق الإنسان، الإنسانية واحترام، فهذه العبارات حقيقة إخواني عندما ترد على لسان الشخصية الغربية نحن غير مشمولين. والذي تشمله هذه العبارة، هذه العبارات، يكون أزرق العينين، أشقر الشعر، عنق قائم، ورأس مستطيل، نحن لا تشملنا. ولنا مثل، مؤسس المدرسة العلمانية أو مؤسس العلمانية المنهجية على مستوى العالم جيل فيري الفرنسي، عندما قال له إدوار سوبير مخترع كلمة العالم الثالث، أي نحن يعني عندما قال عالم واحد لم يعطينا حتى الرقم الثاني لنقترب من هذا العالم الرقم واحد، عندما قالوا ليس من العيب في جميع الوطنية الفرنسية، ليس من العيب والعار للجمهورية الفرنسية أن تكون لها مستعمرات باب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والثورة الفرنسية، قال له: ما أيها الأحمق، أن الثورة الفرنسية ثورة للأوروبيين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما سنة للمتخلفين في آسيا وأفريقيا، وهذا هو القانون المعمول به وإن لم يكن مكتوبا. ولذلك رسول الإسلام، الإسلام كالدين، ونحن كمسلمين متدينين عندنا الشعور، ليسوا ملزمين بأن يحترموها. هذه حقيقة يجب أن نضع في أذهاننا. وأنا واحد من الذين عاشوا في الغرب لفترات طويلة وعاشرتهم ودرستهم، وفوق هذا أنني من البشر السوداء، فهم لا يخافوا من هذا، لا ركل له ولا قرن له، ويأخذون حريتهم عندما يتحدثون أمامه. ولذلك أجد منهم أشياء كثيرة. الأمر الثاني هي أيضا خوف هؤلاء الناس، القادة السياسيون أو الدينيون أو الاجتماعيون، خوفهم من تقدم الإسلام. إذا يجب أن يضعوا أراقيل أمام الإسلام. هذه الأراقيل أحيانا تكون أحداث كبيرة، ما انفجرت البرجين في نيويورك، سؤال، أشياء كبيرة هكذا يحدثوها، الغاية منها إيقاف عجلة تقدم الإسلام في مجتمعاتهم ليس في أطراف الأرض. وهذه المسألة سلسلة من هذه السلسلة الطويلة، والذي أثارهم أكثر وأكثر حسب عملي في مختبر البحوث في جامعة فرنسا، ليه في فرنسا ترد علينا أشياء كثيرة، لأن هذه الجامعة المتخصصة في القانون والعلوم الاجتماعية القانونية. عندما صدر تقرير الأخير لوكالة الاستخبارات الأمريكية من الإحصاءات التي أوردوها في عام 2020، الإسلام يكون دين الغالبية. في 2050 الأديان الباقية كلها تصبح أديان أقلية، تصبح أقلية أمام الإسلام. وأوردوا أمثلة، من هذه الأمثلة المجتمع الغربي بشكل قيادات دينية أو اجتماعية أو سياسية خافت خوفا شديدا جدا. طبعا المعلومات التي توردها هذه الوكالة هم يأخذوها من المسلمات بحكم الهيمنة، بحكم المصداقية التي تتمتع بها، بالرغم أن هذه الوكالة من أكثر الأجهزة تزييفا في العالم وأنتم تعلمون، واختلاقا لمشاكل من لا شيء لتحقيق غرض معين. في هذا إخواني مع هذه التوطية، وأرجع وأقول قوانين الأوروبية بحكم عملي في المحكمة الأوروبية الموحدة في ستراسبورغ، أبدا عندنا قوانين الدول الأوروبية والغرب بصفة عامة كلها أمامنا نتصفحها بشكل يومي في زواياها المتعددة. ليس هناك قانون من أو دستور من الدساتير المعمول بها في الدول الأوروبية، على الأقل دول 25، ليس هناك ما يبيح لهذا الدنماركي أن يقوم بهذا الرسم على الإطلاق. نأخذ مثلا قانون المادة 149 في الدستور الفرنسي، ماذا يقول؟ هذا يعاقب. المادة الثانية في الدستور البلجيكي فقرة 1000 ماذا يقول؟ يدين. الفقرة 1014 من التقاليد البريطانية، وهناك قانونيين جايين من بريطانيا، يدين هذا البريطاني. لكن من يلتفت إلى هذا الأمر إذا كان الجريمة أو هذه المسألة هجوم على الإسلام والمسلمين؟ من يتصفى هذه القوانين؟ من يخرجها؟ أنا أردت بصورة شخصية جون بيير شافالما، واحد من 5 الذين يحكمون فرنسا من غير حتى منصب، قلت له أليس هذا من العيب وهذه القوانين كلها تحرم هجوم على الدين عظيم مثل دين الإسلام وله مساهمات عظيمة في نهضتكم الأوروبية؟ أخذ مثالا جان بيير شافالما، الآن أول جامعة طبية في فرنسا وأوروبا، جامعة مونبلييه الطبية، أليس لغتها كانت العربية؟ ولا يقبل في هيئة تدريسية إلا شخص من بغداد أو من أندلس أو من مصر. قال لي نعم، ماذا تريد؟ قلت له أريد حماية تساهم في حمايتنا من الناحية الإنسانية. قال لي من أنتم؟ هل أنتم في موقع إذا قدم إليكم المساعدة تستطيعوا أن تقبلوها تأخذوها؟ من أنتم؟ هل أنتم أمة واحدة؟ هل أنتم تمثلكم قيادة واحدة؟ من أنتم؟ وحتى سياسيكم عندما يناقشوننا، لا يناقشوننا على أقلية الرجل الأعمال، من لا يناقش قضاياه الهامة بأقلية الرجل الأعمال معنا نحن لا شيء ولا يلتفت إلى طلباته. ولا إلى اقتراحاته. واحدوا أنفسكم، أنتم أمة واحدة، أفهمني يا حجار، أمة واحدة ولا أمم؟ أفهمني، بعد ذلك أطلب مني المساعدة. وفي هذا أختم، أقول عندي مقترحات عملية أحسبها عملية.
ما الوقت
إنسان وقت، أنا لم أبدأ الموضوع. طيب مقترحات سريعة.
أنا ممكن أقرأها عنك.
تقرأها عني؟ طيب السلام عليكم.
جزاكم الله خير. حتى نكون عمليين يجب أن نعطي وقت للاقتراحات العملية، لأننا أتينا من أجل ذلك. لكن الموقع الذي أنا به لا يسمح لي حتى أن أكون عمليا، فأرجو المعذرة. يعني يبدو أن الإخوة المسؤولون عن المؤتمر وضعوني في موقف لا أحسد عليه، احتراما لدعوة الضيوف والمضيفين، فيجب أن نلتزم بالوقت، فنرجو المعذرة. اسمحوا لي في دقيقتين أتحدث إليكم قبل أن أدعو بعض الإخوة العلماء ليدلوا بمداخلات سريعة من المنصة. واحسب لي الوقت إن شاء الله. جزاك الله خير. قضية أزمة الرسوم، في ظني أنها مسألة افتعلت لجسد نبض الأمة، والأمة استجابت بمرحلتين. المرحلة الأولى في قادوها الإخوة في الدنمارك من التواصل والتفاعل واستخدام الأدوات السياسية والإعلامية المحلية، نجحت إلى حد ما، لكن إمكانياتهم وعدم استجابة الدولة ومؤسستها الإعلامية الموالية لها الصحيفة تلك لن ينهي الأزمة. فنشط المسلمون بالمقاطعة ونجحوا، مع أنني كمسلم لا أؤمن بنظرية المقاطعة، لأنني لا أؤمن بفكرة العقاب الجماعي. نحن كمسلمون يجب أن نرفض فكرة العقاب الجماعي، إلا إذا كان ذلك توجه المجتمع وتوجه الدولة، فالعلماء ممكن أن يقروا بذلك. ثانيا إن شاء الله سأتحدث لكم كأخ وتلميذ لكم جميعا، لكنني تلميذ قد أخالف البعض الرأي، فاسمحوا لي أن أخالف الرأي في بعض المجالات. المرحلة والجولة الثانية هي عندما انتفض العالم الإسلامي، فكانت هذه نصرة، ونصرة للرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهدها حدث منذ سنين طويلة، وكما تحدث الشيخ العلامة محمد الراوي أن هذا حدث جديد أيقظ الأمة ووضع الأمة على الخارطة السياسية الدولية كشعوب. ثالثا عندما استخدمت أعمال العنف والتهديد، بدأت الأمة تخسر خطابها السياسي والإعلامي الدولي، وحتى مع كثير من أبناء المسلمين. المرحلة الثالثة والأخيرة التي يجب أن تنتبه إليها الأمة هو أن نقدم خطة استراتيجية مبنية على دقائق الأمور، نفهم تاريخ التشويه في الإعلام والثقافة الغربية الذي يمتد مئات السنين. ثانيا كيف نعالج هذه بالمعلومات، كيف نقوي وجود ونفوذ وتأثير المسلمين في الغرب حتى يكونوا مواطنين فاعلين إذا قالوا كلمة تسمع لهم، لأنه لا يمكن أن نصحح الصورة في الغرب من الشرق، يجب أن نعالجها في بلاد الغرب. ونحن عندما أنا أتحدث هنا أتحدث كمسلم غربي وليس مسلم في الغرب، أنا أحمل هوية غربية وأعتز بديني الإسلامي، ولدينا الكثير أن نعلم ونثقف ونقوي الغرب خلقا وروحا ومعرفة بالإسلام. وأطمئنكم بالرغم من أن الإسلام يعتبر أكثر دين مشوه في العالم الغربي وتحديدا في الولايات المتحدة، هو يعتبر أسرع دين انتشار، وهذا ليس بجهد المسلمين، إنما هذا وعد الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم. وإن الليل من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي الآن فتحت آفاق لنا كمسلمين في الغرب أن نعرف الآخرين بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليمه. أخيرا، أفضل وسيلة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء بسنته وخلقه في التعامل مع الآخر خصوما وأصدقاء، وعلى الأمة الإسلامية أن تقدم هذا الفعل من خلال التعامل. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف في القرآن أنه رحمة للعالمين، وليس فقط للعرب وليس فقط للمسلمين، وعلى الأمة أن تثبت أنها رحمة للعالم وللبشرية جمعاء. ويجب أن نأخذ الفعل والبادرة لأن نحاور الآخر وأن نتقدم إليه بالمعلومة. أخيرا، انتهى وقتي. نعم، طيب، هو كان المفروض أعطيني 5 دقائق في المقدمة. أخيرا، أعلننا سنة 2006 هي سنة التعريف بحياة وخلق وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في الغرب، وبدأنا بحملة في أمريكا وفي كندا. نتمنى أن تقوي نفوذ المسلمين في الغرب، وألا فقط تترجم كتبا من اللغة العربية إلى اللغات الغربية، إنما يجب أن تعطوا هذه المسؤولية إلى إخوانكم وأخواتكم في المسلمين في الغرب، ويجب أن تثقوا بقدراتهم على نقل تلك، ثم يجب أن تؤازروهم وتؤيدوهم. أما تأليف الكتب من جديد، هناك أفضل ما كتب عن محمد صلى الله عليه وسلم موجود باللغة الإنجليزية، وأفضل ما ألف بشكل مرئي فيلما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا أدعو من يشرع بالمشاريع القادمة أن ينتبهوا أن هناك مادة موجودة في الغرب، لا يجب أن نعيد اختراع العجلة، لكن يجب أن ننشط في التوزيع. لدينا حوالي 10,000 طلب من فيلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قمنا بدعاية له فيصبح 100,000. فيجب أن نسند هذه المشاريع ثم نستفيد من علمكم ومن خبراتكم وتوجيهاتكم. إن شاء الله في اليوم القادم غدا وبعد غدا يوم المؤتمر سأعطي مداخلات أخرى وسأتحدث مع البعض منكم عن بعض تفاصيل هذه المشاريع، فأرجو المعذرة إذا أخذت دقيقة إضافية. الآن يشرفني أن أدعو معالي عبد الله بن بيا ليحدثنا في مداخلة إن كان موجودا. معالي الدكتور عبد الله بن بيا ليحدثنا في مداخلة لمدة 3 دقائق، ثم بعد ذلك سأدعو فضيلة الدكتور ناصر العمر، ثم بعد ذلك الأستاذ عمر خالد، ثم الدكتور عائد القرني، وأخيرا وليس آخرا معالي الدكتور عبد الله الزايد رئيس جامعة المدينة سابقا ذكرت سابقا. تفضل.
طبعا بارك الله فيك. الله يجزيك. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم. كم دقيقة والله المفتوح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إنه لموقف رهيب ومركب صعب أن يتكلم المرء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبرر. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الله جل وعلا وخير أهدى على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا به، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولم يؤخذ العهد على نبي من الأنبياء أن يؤمن بنبي إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الإيذاء، وأن هذا الإيذاء بين قضية، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقضي، فهو بحر لا ساحل له، لا أريد أن أتحدث، الكلام أبلغ من الحديث، فأجمل منك لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بقياته سريعة تتعلق بموقف الغرب. موقف الغرب هو موقف مركب ومعقد. أولا إنه يرجع إلى السخيمة التاريخية، منذ القرن السابع الميلادي لما ظهر الإسلام قوة عازلة بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، وظهرت الأمبراطورية قوية ماديا وروحيا، بدأ يشار إلى الإسلام والمسلمين بالعدو اللدود وبالبربري، وبدأت كل وسائل الحرب بما فيها دعوة البابا إيربان في القرن الحادي عشر حين دعا المسيحيين إلى الحرب الاستردادية، تحركوا إلى البلاد الإسلامية حتى تستردوا البلاد المقدسة. وفصول التاريخ مليئة بهذا، والسب والشتم كان موجودا قديما في كتبهم، وبخاصة في جيل ما يسمى بالكتاب التنويريين والظلاميين من أنهار جان جاك روسو ودانتي، وكل هؤلاء كانوا يتناولون النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غير لائق وغير موضوعي. فالسخينة التاريخية في أوروبا لم ظلت قائمة، والصورة النمطية للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام كانت موجودة عند هؤلاء. تعرفون بقية القصة، تاريخ الحروب التي 3000 معركة كبرى على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وبعد ذلك الحروب الاستعمارية، وبعد ذلك غرس إسرائيل في قلب العالم العربي والعالم الإسلامي وفي جزء من المقدسات الإسلامية. إذن هي سخيمة تاريخية ظلت مستمرة. يضيف إلى هذا مرسل بوزار بأن عقدة الأقارب، المسيحيون رأوا في الإسلام ما يذكرهم بدينهم كما يقول، إسلام ورث النبوات، الإسلام هو الخاتم، الإسلام هو الذي هو الوعاء الذي نرى، الذي جمع كل النبوات وهو المئات التي نرى من خلالها النبوات. فهذه الصورة عقدة الأقارب جعلتهم يحقدون على الإسلام. الشيء الثالث، السبب الثالث، هو تدخل الصهيونية على الخط، وبالتالي الصهيونية تقوم بدور كبير جدا ووظيفة كبيرة، هي وظيفة دق السين بين العالم الغربي والعالم الإسلامي. يجب علينا أن نكون واعين بتضاريس أرض المعركة، وأن نعرف أننا نخاطب ونتكلم مع قوم يخططون، وهذا تخطيط، وهذا ليس أبدا أمرا عفويا، هذا تخطيط. وانتظروا في أي وقت سيعتبر الجسم الإسلامي، هل خارة قواه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، في كل وقت ينتظر هذا. ولهذا فإني أتفق مع من قال من الإخوة، وأظنه شفرج حسن، إقامة هيئة دائمة تتابع هذا الوضع، تتابع الوضع الإسلامي، تتابع الإساءات على الإسلام، تكون مستعدة دائما للرد. هذا الرد لا يجوز أن يكون عنيفا، هو رد حضاري، لكنه رد مركز ورد قوي. الشيء الآخر هو أن يجب أن نعرف العقلية الغربية. أنا ذهبت إلى بريطانيا بعد هذه الأحداث، وتحدثت مع مسؤولين كبار من الحكومة، ومع أيضا بعض أعضاء مجلس الوزراء، ومع الكنيسة الإنجليكانية. كانت مسألة حرية التعبير هي البلسم، هي عندهم يقدمون لي حرية التعبير، حرية التعبير والمقدس لا وجود له مع حرية التعبير. لكن أثقت نقاطا يجب أن تكون واضحة عندنا جميعا. أولا، صدر فيلم في سنة 1990 يتناول السيد المسيح عليه السلام،
هذا الفيلم حضرته الحكومة البريطانية في ذلك الوقت حكومة تاتشر. أقيمت عليها دعوى لدى المحكمة الأوروبية. حكمت المحكمة الأوروبية في 25 نوفمبر 1996 بأن هذا الفيلم غير لائق وأنه يسيء إلى المسيحيين وأنه مخالف للنظام العام، وهكذا أوقف الفيلم في ذلك الوقت. هذا أمر في غاية الأهمية يجب أن نثيره. هناك قضية لا سامية، قضية صهيونية، هذه القضايا التي هي مقدسة في أوروبا يجب أن نقدمها لهم كحجة عليهم. باختصار يجب أن نقدم أيضا في المجال الثقافي تلك الكتابات الكثيرة التي كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي الآن مجموعة من المقالات لكبار الكتاب في القرن التاسع عشر وقبله وبعده لكبار الكتاب، وهذه الكتابات باللغة الإنجليزية بأصلها الذي كتبت به ويمكن أن تقدمها. وقد ذكرت البريطانيين إنه يجب أن تدرسوا أبنائكم كتاب توماس إرلان الذي كتب فيه عن الإسلام، أن تعلموا أبنائكم أن الإسلام متسامح وأنه دين جميل. إذا باختصار يجب أن نظل معبدئين وأن نعرف بأن الإساءة تتكرر وأن نرد دائما بشكل حضاري وبالمنطق والعقلانية التي يجب أن تسود خطابنا حتى نصل إلى قلوب القوم. نحن لا نحارب أحدا، نحن نود السلام مع الغرب، لكن هذا السلام سيكون منتزعا من الرحم ثقافة إسلامية وليس سلاما يفرض علينا التماهي مع الغرب. نريد أن يحترموا خصوصياتنا ومقدساتنا، وبالتالي حتى نتعايش بسلام وبطمأنينة ونكون بعيدين عن الإرهاب. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك.
نعم
جزاك الله خير.
هذه مسألة عمل، زاد في العمل.
أدعو إلى المنصة فضيلة الدكتور ناصر العمر.
أخ الشيخ.
وقبل ذلك ملاحظة، يذكركم الإخوة القائمون على المؤتمر بضرورة كتابة طلب المداخلات لجلسات يوم الغد الليلة، والإخوة المنظمين سيمروا عليكم في نماذج للتابعة إن شاء الله. تفضل معي دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أكرر شكري للإخوة المنظمين لهذا المؤتمر المبارك، وكذلك من استضافه وبذل جهدا فيه. وأسأل أخي أستاذ مهاد كم لي من الوقت؟
ثلاثة دقيقة.
نعم سألتزم بها بإذن الله. أولا أقول أذكر بقوله تعالى إن كفيناك المستهزئين، ولكن نواصل مع قوله تعالى في سورة محمد ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذا الحدث الضخم أظهر حقيقة أيضا أو تفسير هذه الآية، فقد ظهر من بني جلدتنا من ذهب يدافع عن هؤلاء بروح الهزيمة ويحاول أن يبرر ما حدث بما لم يستطع القوم أن يفعلوه، بينما في المقابل والحمد لله وقفت الأمة صفا واحدا. وهذه حكمة إلهية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. المسألة الثانية أقول من خلال هذا الحدث، هل نستطيع أن نفسر الأحداث التي تمر بها الأمة من خلال نظرة التفاؤل والتبشير لا من خلال التشاؤم واليأس والقنوط؟ وهذا هو منهج الكتاب والسنة، لأن التفسير من خلال اليأس والقنوط يورث الهزيمة في النفوس، والنفوس إذا هزمت من داخلها سلمت مقاليدها لعدوها. فما أحوجنا إلى فهم هذه الحقيقة في ظل الظروف الحادثة، والذي يتأمل في آيات الكتاب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيضا ومنهج الكتاب والسنة هناك تلازم بين الفرج والشدة، فأبشروا، ومثال في ذلك نجده يتحقق في واقعنا يوما بعد يوم كمثل هذا الحدث. مسألة الثالثة، هذا الحدث يثبت أن الشعوب تملك قدرة هائلة على التأثير في الأحداث فيما تمر به الأمة، بينما ظلت ربحا من الزمن تتصور أن القرار بيد الحكام فقط، فإذا هي تكتشف أنها تملك هذه الثروة أنها تؤثر في مجريات الأحداث وأن الساسة هم الذين بحاجة إليها، حتى اضطر الرئيس بوش لأن يدعو إلى حكام العالم الإسلامي ليتدخلوا أمام شعوبهم ليوقفوا هذه الحركة التي فاجأت القريب والبعيد. ومن أقوى الآثار والأدلة على ذلك ما حدث لحماس، لو كنا ننتظر قرارات الحكام أين ذهبت فلسطين؟ ولكن أصحاب الحجارة ومن نرعاهم من هؤلاء الرجال المجاهدين في فلسطين نجد البشائر كما نعيش اليوم. وأخيرا وقفة من خلال تتبعي للأحداث، لا أقصد من خلال المؤتمر، هناك فرق بين احترام الأنبياء واحترام الأديان والإساءة للأديان. أما احترام الأنبياء فهو دين ندين الله به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا يصح إيمان أحد منا إلا بالإيمان بالرسل جميعا. أما احترام الأديان فماذا يقصد بذلك؟ إن كان يقصد بالأديان الصحيحة هذا لا شك فيه، أما أن قصد بالأديان المحرفة وهذا ما يطرحه الكثير في وسائل الإعلام من أجل إصدار قانون دولي لاحترام الأديان، كيف نحترم دينا يقول غير ابن الله، كيف نحترم دينا يقول المسيح ابن الله، كيف نحترم الهندوسية، كيف نحترم الوثن؟ لا احترام إلا بدين الإسلام، لأن دين الإسلام ناتخ لجميع الأديان فهو له الاحترام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما الإساءة للأديان فلا، لأنه يحكمه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تحكمه المصالح والمفاسد، لأن الإساءة لدين من الأديان قد يورث مفسدة أعظم. فكما منع الصحابة من سب الأصنام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحطيمها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عبدا بغير علم، كذلك من أجل ذلك تحقق ومنع الصحابة من سبها حتى جاء الفتح العظيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أكرر شكري لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير فضيلة الدكتور ناصر. والآن مع فضيلة الأستاذ عمرو خالد، تفضل.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلة سريعة إن شاء الله، أحاول أكون فيها عملي جدا، بعرض نقطتين قد تكون مفيدة لموضوع المؤتمر، بحيث أعرض عليكم، أتمنى من النقطتين لو يضافوا لمضبطة التوصيات كاقتراح بسيط. الاقتراح الأول منطلق من كلمة الدكتور فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي وهو يتكلم عن الغرب، أن هناك ملايين يولدون ويعيشون ويموتون في الغرب دون أن يعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كما وصفهم الدكتور سلمان العودة محايدين لا يفهموا أصل القضية ولا أبعاد القضية، لكن نحن المقصرين في هذا الأمر. الاقتراح اللي أنا بطلبه ببساطة أن هناك آلاف من الشباب المسلم والشباب العربي منعزل عن قضايا الأمة وعن التفعيل في المجتمع. هذا الشباب المنعزل سيكون ضحية الانحرافات الفكرية والسلوكية، سواء مخدرات أو إرهاب أو إلى آخره. هذا الشباب لو وضع المؤتمر في وسط هذا الحشد الضخم، في وسط هذه الخبرات الكبيرة، وفي وسط هؤلاء رجال الأعمال المتواجدين، آلية لتفريغ دعاء من الشباب. هؤلاء الدعاء الشباب ليسوا للدعوة في بلادنا العربية، فأنا أعتقد أن ما بذل من جهود للدعوة في بلادنا العربية أو في البلاد الإسلامية في الخمسين سنة الأخيرة بفضل العلماء الأجلاء اللي تكلموا اليوم، بفضل الدكتور يوسف، بفضل الدكتور عبد الله بن بيه، بفضل كل هؤلاء، الدعوة الإسلامية بين المسلمين ليكونوا متدينين بذل فيها جهود ضخمة. أما الدعوة الإسلامية لغير المسلمين فتاني أحيل الكلام إلى ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي، فهي ضعيفة 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 للغاية ولم يبذل. لماذا لا تنشأ هذه المؤسسة الدعوية لإعداد شباب بدل من أن ينعزلوا؟ هؤلاء الشباب يتكلمون بلغات الناس، ويختار الشباب القادرين على تفهم العقلية الغربية ومخاطبة العقلية الغربية بطريقتها، لأن كثير منا في الخارج نكلم الجالية الإسلامية لكن لا نستطيع أن نكلم العقلية الغربية، ولا نريد شيء أكثر من تعرفهم بالإسلام، تعرفهم برسولنا، فيكون الحوار وسيلة وقائية وليست وسيلة علاجية. سيكون هذا التعريف وقاية بأن ترفض الشعوب مثل هذه الإساءات في المستقبل، ونعطي الشباب هذه الفرصة ونعطيهم الإمكانية أن يحاولوا أن يخطئوا، وتتسع صدورنا لأخطاء أو تجارب الشباب، لأن الخبرة لا تكتسب إلا بالتجارب حتى وإن اختلفوا معنا. هذه النقطة الأولى أو الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني، الجاليات المسلمة في الغرب تتزايد يوما بعد يوم، واتخذت الغرب موطنا لها، صارت متوطنة في الغرب. وقد نختلف أحيانا مع بعض إخواننا الذين يتكلمون باسم هذه الجاليات في الغرب حول طريقة التعامل مع هذه الأزمات ومعالجتها، لكن اللي أنا بقترحه وبخرج منه، لماذا لا يخرج هذا المؤتمر بآلية محددة نتفق عليها أنه المطلوب أن نوجه الجاليات المسلمة في الغرب نحو ما يحقق المصالح المعتبرة لجالية قوامها في أوروبا يصل إلى 20 مليون؟ ما هي المصالح المعتبرة، أولويات هذه المصالح لهذه الجاليات بما يحقق التعايش وبما يحقق مصالح الإسلام والمسلمين لهذه الجاليات؟ أنا أعتقد أن كثير من الجاليات في الغرب تحتاج لهذا التوجيه. مثل هذا المؤتمر الجامع أعتقد أنه هو فرصة جيدة جدا جدا، ونحن نقول تعريف الغرب بالإسلام، ما هي أولويات الخطاب الذي ينبغي أن توجهه الجاليات المسلمة؟ أولويات الحفاظ على الجاليات دي، أعتقد أن احنا لو وضعنا من النقطتين دول، نقطة الشباب والدعوة وإعطائهم الفرصة ليكتسبوا الخبرة، والنقطة الثانية الجاليات المسلمة في الغرب كيف نحافظ عليها وكيف نحقق مصلحة الإسلام والمسلمين والتعايش بصورة أفضل في الغرب، يعني دول اقتراحين محتاجين تفاصيل أكيد في الوسائل العملية ليهم، لكن حبيت أطرحهم وأضعهم يعني في الصورة لعلهم يعني يهتم بهم في هذا المؤتمر. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا أستاذ عمر. والآن إن شاء الله مع فضيلة الدكتورة عائض القرني، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أعلم أنكم منكم مللتم من كثرة الجلوس، لكن سامحوا لي بعض الأبيات. أولا، صبح الله مساءكم بالخير، صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح، وظن ذاك مزاحا فأجبته إشراق وجهه غرني حتى تبينت المساء صباحا. ثانيا، محمد عليه الصلاة والسلام، أقولها شهادة حق ألقى الله بها، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد همي. محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقعت وريقه قد شفى عين الإمام علي. محمد عليه الصلاة والسلام يقول شوقي شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحابي
كهفا في عميق سباق بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالة الظلمات. أما الذي أقول أسألكم سؤال، إذا كنتم يا علماء الأمة، أنا لا أعلم عالما مشهورا ولا داعية رمزا إلا ولا مفكرا لقد حضر هذا اليوم، إذا كنتم تقولون في الليل وتغتابون الحكام أنهم لن يقوموا بالرسالة كما ينبغي، وإذا قلتم أن كثير من المثقفين خانوا الرسالة في أنهم تعلمنوا وأصبحوا ليبراليين، وإذا قلتم أن رجال المال لم يؤدوا زكاة أموال في نصرة الإسلام، وإذا قلتم أن كثيرا من رجال الإعلام لم يقدموا الصورة المشرقة، أنتم العلماء ماذا تقولون في بيانكم هذا اليوم؟ الأمة سوف تنتظر منكم بيانا صارخا. وعندي سؤال أطرحه عليكم، ولكم 3 أيام تتمتعون في داركم حتى تجيبون عنه. لماذا أجيبوني بعد 3 أيام؟ فكروا، لأنني أعطيتكم لأنني أعرف أنكم أذكياء الأمة، ولو كان هنا أغبياء لأعطيتهم يوما واحدا. لماذا الغرب قوي في كل مرة ونحن لسنا أقوياء ولو مرة؟ لماذا الغرب قوي كل مرة ونحن لسنا أقوياء ولو مرة؟ أقول لكم مثلا، نحن احتججنا على الإساءة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقط بمظاهرات سلمية وبصيحة على المنابر، فاتصل رؤساؤهم وصناع القرار فيهم إلى حكامنا وقالوا هدوا من النغمة، فبدأ بعض علمائنا وعقالنا يهدون منا بينما هم أساطيرهم ذات اليمين وذات الشمال وطائراتهم في الجو وبترولهم بترولنا عندهم وثرواتنا تحت أيديهم وقرارنا، وبشركم الدول دائمة العضوية 5 اللي تملك حق النقض الفيتو كلها منهم، وليس منا إلا دول ينام ممثلها ثم يقوم على كفارة المجلس ويقول موافقين. فأنا أسألكم ولو مرة، ألا تريدون أقوياء هذه الليلة ولو مرة؟ والله ما مثلكم أيها المسلمون بعلمائكم إلا كمثل، سامحوني بإكراما لكم، عندنا في بلدة لنا أقولها صحيح ليست من الإسرائيليات بسند جيد، كان عندنا في مزرعة رجل نحيف وعنده امرأة غضوبة جبارة سمينة، فأغضبها ذات يوم، هو يداريها لكن أغضبها، فقامت فطرحته أرضا وضربته حتى وهم عليه، وسمع جيرانه فقالوا تعال نرفع من معنويتها، لأنه درى أن علمنا أنها ضربته بتأثر نفسيا، فأقاموه ومسحوا جراحه وقالوا يا ابن الحلال ارحم هذه المرأة، اتق الله فيها، خف الله فيها. فيقول هو صدق، قال والله لو ما نفعل كذا، والله لو ما أدبه منها، والله لو ما أدبها أنها تطيش علي وأنها تطول لسانها علي، لا تلوموني فيها. فنحن مرة في التاريخ غضبنا فقط على المنابر والمظاهرات، وقام علماء يهدونا يقول اتقوا الله فينا. يا إخواني الغرب ترى يملكنا، الغرب سيطر علينا بالسلاح بالصواريخ بالراجمات، والله لو خرجتم 10 كيلو انكم تجدون البارجة الامريكية هنا والسفينة الامريكية والقاعدة الامريكية والسلاح الانجليزي والغربي، هل هم ترى هم يقول واحد من المشايخ لي بالله على الغامية ترى قال بني الاصفر ترى هم مراجل، ترى هم مراجل، ترى هم مزبنة الدخين ان كانت تفهمون اللغة، ترى هم مراجل. ولذلك في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا والروم اكثر الناس، قال عمرو بن العاص أما إن فيهم 5 خصال منهم في صحيح مسلم أمنع الناس ظلم الملوك. ولذلك شوف شاول سيسكو سحبوه مع القطط صباح مساء في الشوارع، دخلوه في كل حارك بعدين إلى حديقة الحيوانات. يا إخوان يا علماء أرجو منكم بيانا قويا مشرقا يبين، يعيدنا للشافعي، يعيدنا لعز بن عبد السلام، يعيدنا لابن تيمية. ترى شيخ الإسلام يوم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى جرد عند السلطان الشيخ الإسلام وألف أسطار من المسلول، ترى المنذر بن سعيد بن أندلس لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع العلماء وأفتى السيد كابر الساب ووقع ذلك. أروني موقفا واحدا للأمة تنتظر منكم، وإذا لم تكونوا أقوياء فأرجوكم بعد لعنة تغتابون الحكام ولا رجال الإعلام ولا رجال المال ولا رجال الاقتصاد، اسكتوا ويكفينا خجلا. وشكرا لكم والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير دكتور عائض. وأخيرا وليس آخرا مع فضيلة الدكتور عبد الله الزايد، ونذكركم بعد انتهاء الجلسة إن شاء الله خلال 4 دقائق الحضور مدعوون لتناول طعام العشاء في فندق ريتز، والحافلات تنتظر في الخارج.
بسم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه واتبع سبيله إلى يوم اللقاء. أولا أشكر الله عز وجل أن جمعنا في هذه المناسبة التي أصفها بالسعيدة. وثانيا قبل أن أبدأ كلمتي ويسمح لي الأخ، أنا الحقيقة بالنسبة للأخ عائل ما عرفته إلا بصوته، تغير علي، صار شابا يعني من الشباب المشهورين بالصحة والعافية والوجه، فما عرفته إلا بالصوت. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. والأمر الثاني لو صح لي أن أشكر غير مسلم شكرت الدني مركي الذي صور النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصور التي هيجت المسلمين، لا عليه ولا على، لكن على أنفسهم وعلى من كان سببا في موت الدعوة أو قريبا من موت الدعوة، ولكنها في ظني أنها ستلتهب إن شاء الله المشاعر وتكون مفيدة لنا كطلاب علم وللشعب المسلم وللحكام. يقول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. أكثر الحكام اليوم ليس أنهم لا يأمروا بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بل يعاقبون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصفونهم بالتطرف. مع الأسف أمريكا قد تكون معذورة لأن جورج بوش وهو الرئيس الأوحد الذي لا أعلم طيلة عمري أن رئيسا أمريكيا كان في منزلة هذا الخبيث يعذر أن يصفنا بأننا متطرفين، لكن الحكام المسلمين لا يعذرون بأن يصفوا شعوبهم بالتطرف. إذا وجد أحد يخطئ فينصحه العلماء، يلجأون إلى العلماء لا يلجأون إلى العلمانيين وإلى من لا يخاف الله عز وجل، يلجأون إلى العلماء وهم مسؤولون أمام الله عز وجل، لا أقول بموت الدعوة ولكن بضعفها المتدني إلى الموت مع الأسف. ولكن في الوقت الحاضر أنا أشكر ذلك الدنماركي الذي أسأل الله عز وجل أن يهديه للإسلام وأن تكون هذه الحركة قضية تنبه الشعب الدنماركي المنحرف منهم وغير المنحرف ولكنه قريب من الانحراف. يبدو لي بأن كثيرا من أهل الدنمارك صاروا أفضل مما كانوا عليه، وكثير من الشعوب التي تجاهل الإسلام، قيل لي بأن كثيرا من أهل الديانات الأخرى قريب أن يكونوا مسلمين، وبعضهم يقال بأنه أسلم. وبعض الدعاة في الدنمارك تكلم وفي وسط كثير من النساء والرجال وأسلم كثير منهم، ما أدري على الأهل هل هذا صحيح أو لا. نعم عمرو خالد، عمرو خالد المدير، خالد عمر أو عمر، عمرو خالد. نعم يقال بأن بعض الحاضرين والحاضرات أسلموا،
قالوا أحببنا الإسلام،
أحببنا الإسلام، فمحبتهم الإسلام تقودهم إن شاء الله إلى الإسلام. ولذلك أنا أوجه دعوتي إلى حكام المسلمين بأن يتقوا الله تبارك وتعالى لا في شعوبهم، بل يتقوا الله في أنفسهم ويسمحوا للعلماء بأن يتحركوا، ومن لم يتحرك يحركوه، لأن هذه مسؤوليتهم أمام الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض، يعني من العلماء ولا من الحكام، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، والملك سعود، والملك فيصل، والملك فهد. أنا أشهد أنا كنت مسؤول عن الجامعة الإسلامية، وكان يشجعني على ما أحب من خير. لا أعلم مرة أنه رد لي اقتراحا إلا مرة واحدة حتى أكون صادقا. أحيل المشروع إلى وزارة المالية، ووزير المالية كان له وجهة نظر، لكن جميع اقتراحات التي يوفقني الله عز وجل بعد استشارات الإخوان والمشايخ لا أعلم أنه وقف في طريقها رحمة الله عليه. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا الملك عبد الله الذي أعلم عنه خيرا كثيرا أن يواصل مسيرة سلفه الصالح، وسائر ولاة أمور المسلمين في مصر، في سوريا، في الأردن، في كل مكان، أن يكونوا كما يريد الله عز وجل منهم حين مكنهم، أن يكونوا كما يحب الله. الذين إن مكناهم في الأرض كبر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأسأل الله أن يهدي العلماء كذلك فيكونوا كما يحب الله. الله مكنهم من العلم من أجل أن يبذلوه للآخرين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، سواء علماء أو حكام، لكن الحكام في الدرجة الأولى والعلماء في الدرجة المساوية أيضا. وأسأل الله الجميع التوفيق، والسلام عليكم.
جزاك الله خير.
ترى هذا ما هو شيء.
جزاك الله خير، السلام عليكم. يا إخوة، في وسط بعض الاقتراحات من الشيخ سعد بريك وغيره إن شاء الله سأسلمها إلى المنظمين عن المؤتمر. جزاكم الله خير. والآن مع الدكتور علي.
الجميع مدعوون، والحافلات موجودة عند الفندق، ونشكر الجميع ونشكر صاحب الدعوة الذي صبر علينا، ونتوجه الآن إلى الدعوة. وغدا تجدون البرنامج هنا إن شاء الله، نجتمع قبيل التاسعة إن شاء الله.